وصلي وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليه سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا مدرك الثار البدار البدار، شن على حرب عداك المغار. قد ذهب العدل وركن الهدى، قد هد والجور على الدين جار. يا صاحب العصر أترضى رحى عصارة الخمر علينا تدار؟ أغث رعاك الله من ناصرين، رعية ضاقت عليها القفار. تنسى على الدار هجوم العداء، مذ أضرموا الباب بجزل ونار. ورض من فاطمة ضلعها، وحيدر يقاد قهرا جهار. فما سقوط الحام ما ضلعها، ما لطمها ما عصرها بالجدار، ما دفنها بالليل سرا وما نبش الثرى منهم عنادا جهار. قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار. لا تبزغي يا شمس كي لا ترى، زينب حسرى ما عليها خمار. ننخاك يا المهدي بعجل تظهر إلينا، بس نصبر ضاقت ترى الدنيا علينا. ترضى يذلون العدا وانت ولينا، حاشاك ما ترضى يا ابو النفس الأبية. ثار النبي وسمى ترى يجري بدمنا، وامك الزهراء مثل ما همك ترمنا. هذا لسانك ها ومسمارها
الصوب صدرها في صدرنا الله ومسمارها الصوب صدرها في صدرنا ما يندم الجرح أبد يا ابن الزكية بعد ومن يوم ما كسر وضلع أمك الزهرة مكسور خاطرنا يا مهدي من يجبر ولو ردنا ننسى الضلع ما تنسى العصر ولا ينسى المحسن عفير على الوطية عجل يا ابو صالح ترى ذابت الشيعة للي ذبح ضامي وعلى صدر رضيعة عجل يا ابو صالح ترى ذابت الشيعة للي ذبح ضامي وعلى صدر ومن بعد ذبحة سلبوا أخت الوديعة والله عجب بنت النبي وصارت سبية
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال نبينا ورسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله الأئمة 12 من أهل بيتي. صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. انتهى بنا الكلام إلى الإثارة الثالثة المثارة حول ما نعتقد به من أن عقيدة الاثني عشرية عقيدة متأصلة راسخة الجذور وأن النبي صلى الله عليه وآله هو من غرسها وكانت مسيرة الشيعة على الاعتقاد بها والاعتقاد بأن الأئمة عليهم السلام 12 إماما بحسب النصوص نصوص الأسماء التي نص فيها النبي على أسماء الأئمة واحدا بعد آخر. والإثارة الثالثة التي انتهينا إليها هي كيف نوفق بين كون نصوص الأسماء نصوصا معروفة ومتواترة وبين جهل بعض أجلاء الأصحاب وأعاظم الرواة كزرار بن أعين وهشام بن سالم بالإمام اللاحق بعد وفاة الإمام السابق كما حصل ذلك بعد وفاة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث وقع مجموعة من الأصحاب من أجلائهم من أعاظمهم في تحير هل أن الإمام هو الكاظم عليه السلام أم أن الإمام هو الأفطاح وهذا يعني أن نصوص الاثني عشرية ونصوص الأسماء ما كانت معروفة عندهم وإلا لو كانت معروفة عندهم ما كانوا يقعون في حالة التحير وهذا مما يؤكد أن نصوص الأسماء إنما هي نصوص ما بعد الوقوع كما يعبر بعضهم، نصوص ما بعد الوقوع، يعني أن الشيعة بعد أن اتفقت كلمتهم على الائتمام باثني عشر إماما وطبقوا هذه الفكرة على أشخاص معينين، بعد ذلك اخترعوا نصوص الأسماء وأن النبي قد سماهم وحددهم، وإلا فإن هذه النصوص ما كان لها وجود قبل ذلك، ولو كان لها وجود لما تحير أجلاء الأصحاب. وقلنا بأن الإجابة عن هذه الإثارة تتوقف على بيان مقدمات، وكان محصل المقدمة الأولى أن تصوير الإثارة بهذا النحو، وهو أن أجلاء الأصحاب قد وقعوا في الحيرة، هذا التصوير بعرضه العريض مبالغ فيه، وأن الحيرة طبقا للوثيقة التي قرأناها من كتاب فرق الشيعة لصاحب الإمام العسكري عليه السلام، والوثيقة المشابهة لها في المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعري تؤكد أن حالة الحيرة ما كانت حالة عامة، وإنما بل إن وجوه الأصحاب وأعاظم الأصحاب قد أذعنوا بإمامة باب الحوائج عليه السلام وأنكروا إمامة عبد الله الأفطح. هذا واحد. محصل المقدمة الثانية أن أحلك فترة مر بها تاريخ الإمامة وأصعب مرحلة مر بها تاريخ الإمامة هي مرحلة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام طبقا للشواهد الستة التي سقناها ليلة البارحة. نصل الآن إلى المقدمة الثالثة، وهي جريان البداء في الإمام. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما بدا لله في شيء كما بدا في إسماعيل ابني. ما هو المقصود من هذه الرواية؟ مقصود من هذه الرواية أن شيعة أهل البيت وأصحاب الإمام الصادق عليه السلام في زمانه كانوا يعتقدون أن الإمامة ستكون بعده لإسماعيل ولده. بأي لحاظ؟ بلحاظ ما وردهم من النصوص أن الإمامة تكون لأكبر أولاد الإمام، فلما رأوا أن إسماعيل صاحب جلالة قادر وكان الإمام الصادق عليه السلام يجله وكان أكبر أولاد الإمام في نفس الوقت، وهذا لابد أن يؤخذ بالحسبان أن النصوص على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام كما أوضحناه ليلة البارحة كان معتما عليها بسياسة من أهل البيت عليهم السلام أنفسهم. من هنا اعتقد كثير من الشيعة بأن الإمامة بعد الإمام الصادق ستكون لمن؟ إسماعيل. أصلا الإمام الكاظم ما كان تحت الضوء أبدا، بل كان تحت الظل. الذي كان تحت الضوء هو إسماعيل، الذي كان في المشهد هو إسماعيل، فكان الاعتقاد السائد بأن الإمامة ستكون لإسماعيل عليه السلام عفوا رضوان الله تعالى عليه. إلا أن إسماعيل قد اخترم عمره وتوفي في حياة والده الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهنا أصر الإمام الصادق على اقتلاع شبهة إمامة إسماعيل من أذهان الشيعة. يقول زرارة: دخلت على الإمام الصادق عليه السلام فرأيت عنده مرقدا مغطى، فقال يا زرارة أحضر لي داود الرقي وأبا بصير وحمران بن أعين. ودخل المفضل بن عمر يقول أحضرتهم، فلما أحضرتهم صار الناس يفدون على دار الإمام الصادق حتى اكتملنا في داره زهاء 30 رجلا. فقال يا مفضل اكشف الغطاء. يقول كشف الغطاء وإذا موسى وإذا إسماعيل مسجى. قال يا مفضل أحي أم ميت؟ قلت بل ميت. فصار يسألنا واحدا واحدا إلى أن انتهى إلى آخر من في المجلس، وكلهم يقولون ميت يا مولاي. فقال حنطوه وغسلوه وجهزوه. فلما أدرج في أثوابه قال يا مفضل احسر عن وجهه. فحسر عن وجهه. قال أحي أم ميت؟ قال بل ميت. قال اللهم اشهد. فلما وصلت الجنازة إلى الملحودة قال اكشفوا عن وجهه. كشفوا عن وجهه. فقال أحي أم ميت؟ قالوا بل ميت. قال اللهم اشهد واشهدوا لئلا يرتاب المبطلون. الروايات التي تتحدث عن تشييع إسماعيل بن الإمام الصادق هكذا تصف المشهد، تقول بأن تشييع إسماعيل كان يوما مشهودا في المدينة، حيث جاء الناس من أطراف المدينة للمشاركة في تشييع إسماعيل. وكان الإمام الصادق بين مسافة وأخرى يأمر بإنزال الجنازة ويأمر بكشف وجهه، فينحني عليه ويقبله حتى ووري الثرى. وهنا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان غرضه من كل ذلك أن يقتلع شبهة إمامة إسماعيل من أذهان الناس. واقتلعت هذه الشبهة إلا من أذهان من أصروا على أن إسماعيل ما مات وإنما رفع إلى السماء، وبقوا على إمامة إسماعيل ضلالا. وين النقطة المهمة هنا إخواني التي نحتاج إليها؟ النقطة المهمة التي نحتاج إليها هي أن جريان البداء في الإمامة بالمعنى الذي أوضحناه، ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني، يعني أن الله تعالى ما أظهر للشيعة بنحو عام شيئا ثم أظهر لهم خلافه كما كان ذلك في إمامة إسماعيل. مو بمعنى أن إسماعيل كان إماما في علم الله، ولكن الله تعالى غير ذلك وجعل الإمام لمن؟ لباب الحوائج. لا، وإنما بمعنى أن الله أظهر لعامة الشيعة أن الإمام هو إسماعيل، مع أنه في الواقع هو من؟ موسى بن جعفر. ثم أظهر لهم الواقع بأن أمات إسماعيل واخترم عمره في حياة والده. هذا معنى ما بدا لله في شيء، وإلا بدا لله في أشياء أخرى لكن بنحو خاص. هذا عمره 30 صار 70، ذاك عمره 70 صار 30، لكن بنحو عام هذه الظاهرة التي أبداها الله ثم أبدى خلافها لشيعة أهل البيت. إذن جريان البداء في أمر الإمامة بالمعنى الذي ذكرناه أول مرة قد حصل في تاريخ الإمامة قد حصل في حياة الإمام الصادق بالنسبة لإمامة إسماعيل وإمامة الإمام الكاظم عليه السلام، ثم تكرر هذا في حياة الإمام الهادي.
حيث اعتقد الشيعة أن الإمامة لابنه السيد محمد سبع الدجال. طبعا السيد محمد أكبر أولاد الإمام الهادي، نفس القضية تكررت وكان في غاية الجلالة، أصلا ما يقارن إسماعيل بالسيد محمد في مستوى الجلالة، لا مقارنة بينهما، لا مقارنة بينهما. سيد محمد في منتهى الجلالة، سيد محمد في منتهى العظمة، إسماعيل ما كان بهذه المثابة، دون ذلك بكثير. مع ذلك اعتقد الشيعة بإمامته. سيد إسماعيل نفس القضية، كان أكبر أولاد الإمام الهادي، الإمام العسكري كان في الظل، سيد محمد كان في الضوء. اعتقد الشيعة أنه الإمام حتى أخذه الله إليه في حياة والده، فعلم الشيعة بأن الإمامة لمن؟ لمولانا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هاي النقطة أحتاج تكون بأذهانكم لأننا نحتاجها. إذن أول ظاهرة للبداء ترتبط بالإمامة جرت في حياة الإمام الصادق بين إسماعيل والإمام الكاظم عليه السلام. مقدمة الرابعة، أن نصوص الأسماء التي نص فيها النبي صلى الله عليه وآله على أسماء الأئمة واحدا واحدا ما كانت نصوصا متاحة للجميع، بل كانت نصوصا متداولة عند الخصوص فقط. وهذا ما تؤكده توصيات أهل البيت إلى الحد الذي كان مرتكزا في أذهان الرواة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما أطلع إسحاق بن عمار على مضمون الصحيفة، مضمون الصحيفة، صحيفة التي أملاها رسول الله صلى الله عليه وآله وخطها أمير المؤمنين بخطه صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الصحيفة مما يتوارثه الأئمة من آل محمد ومما تتضمنه هذه الصحيفة أسماء المعصومين واحدا بعد آخر. إمام الصادق لما أطلع إسحاق بن عمار على مضمون الصحيفة قال له هذه العبارة: هذا دين الرسل والملائكة، عفوا أنا قدمت، هذا دين الملائكة والرسل، يعني الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر بأسمائهم هو ميثاق أخذه الله على الملائكة والأنبياء، وما تمت النبوة لنبي إلا أن يذعن بإمامة آل محمد عليهم السلام. هذا دين الملائكة والرسل، فصنه عن غير أهله يصنك الله ويصلح بالك. الإمام كان يوصي بصيانة حديث الصحيفة عن غير ماذا؟ أهله. هذه التوصية صارت مرتكزا في أذهان الرواة. أبو بصير رضوان الله تعالى عليه عندما حدث عبد الرحمن ابن سالم بحديث اللوح، مر علينا حديث اللوح، حديث اللوح الذي كان من زمرد أخضر أنزله جبرائيل على الصديقة الطاهرة الزهراء عليها السلام، ودخل جابر الأنصاري ورآه في دار الزهراء عليها السلام وفيه أسماء الأئمة. أبو بصير لما حدث عبد الرحمن بن سالم بحديث اللوح ماذا قال له؟ قال له: لو لم تسمع من دهرك إلا هذا الحديث لكفاك. وحقا يقول، لو لم تسمع من دهرك إلا هذا الحديث لكفاك، فصنه عن غير أهله. هذه الوصية اللي كان يوصي بها أبو بصير عبد الرحمن ابن سالم تعني وجود ارتكاز في أذهان الراوي، في أذهان الرواة، طبقا لتوصيات الأئمة أن يصونوا نصوص الأسماء عن غير ماذا؟ عن غير أهلها. فما كانت نصوص الأسماء متاحة للجميع، لأن مر علينا بأن سياسة أهل البيت كانت قائمة على التعتيم على أسماء السلسلة المباركة حتى لا تكون في معرض الهلك والاستئصال، بالبيان الذي قدمناه مفصلا. هاتان مقدمة ثالثة ورابعة. نجي إلى الإثارة الآن. بعد اتضاح هذه المقدمات الأربع، نقول كيف نوفق بين كون النصوص متواترة والأسماء معروفة ومعلومة وواضحة عند أجلاء الأصحاب، وبين تحيرهم وعدم معرفتهم للإمام اللاحق بعد فوت الإمام السابق؟ هنا عندنا ثلاثة وجوه محتملة، وكل هذه الوجوه لا تتنافى مع كون نصوص الأسماء معلومة وواضحة ومتواترة. الوجه الأول، أن الحيرة التي كانت عند بعض الأصحاب وهم قلة ما كانت حيرة واقعية حقيقية، وإنما كانت حيرة صورية ليس إلا، يعني أنهم كانوا يعلمون بأن الإمام هو الكاظم عليه السلام، ولكن لأنهم يعرفون أن الظرف ظرف تقية، وأن مرحلة إمامة الإمام الكاظم مرحلة حرجة كما بيناه، لذلك ماذا؟ لذلك أظهر التحير وعدم المعرفة بالإمام. هذا شيء نشاهده، شاهده ما حصل لزرارة. مر عليك بأن زرارة بعث ابنه عبيد للمدينة لكي يعرف هل أن الإمام هو الأفطح أم أن الإمام هو من؟ هو موسى بن جعفر عليه السلام. ثم لما حانت منه الوفاة ولم يرجع ولده، وضع المصحف على صدره وقال: اللهم إني أأتم بمن أثبت هذا المصحف إمامته من ولد جعفر بن محمد عليه السلام. زرارة فعلا ما كان يعلم بإمامة الإمام الكاظم، لو كانت هذه الحيرة حيرة صورية ليس إلا. عندنا رواية معتبرة موثقة، معتبرة إبراهيم بن محمد الهمداني. إبراهيم بن محمد الهمداني من هو؟ إبراهيم بن محمد الهمداني من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. يقول: سألته هل كان زرارة يعرف حق أبيك؟ قال: نعم. قلت: إذن فلماذا أرسل ولده عبيدا للمدينة ليعرف من الذي أوصى له الصادق جعفر صلوات الله وسلامه عليه؟ شنو جاوب الإمام؟ قال: لقد كان يعرف حق أبيه ونص أبيه عليه. يعني زرارة كان عند نص من الكاظم على من؟ من الصادق على من؟ على الكاظم، كان مطلعا عليه. لقد كان يعرف حق أبيه ونص أبيه عليه، وإنما بعث ولده ليعرف منه، يعني من الإمام الكاظم، هل يجوز له رفع التقية بإظهار أمره ونص أبيه عليه؟ يعني زرارة كون فقيه، كون عالم، كون عارف، وكان يحيط بسياسة أهل البيت وأنها سياسة تعتيم على النص على الإمام الكاظم، فما كان يدري أن الحظر على التصريح بإمامة الإمام الكاظم ارتفع أو بعد ماذا؟ لم يرتفع. فبعث ولده عبيد ليتحرى عن هذه الجهة، هل ارتفع الحاضر فيصرح للناس بإمامة الإمام الكاظم أم لا زال الظرف يقتضي ماذا؟ التكتم والتعتيم. إذن زرارة ما كان متحيرا حيرة واقعية حقيقية، وإنما كان زرارة ماذا؟ يظهر التحير. فلما طولب منه أن يصرح بالإمام وولده بعد لم يرجع، ما عرف منه أن الظرف انتهى أو لم ينتهي، تخلص من ذلك، وضع المصحف على صدره، قال اللهم إني أأتم بمن أثبت هذا المصحف إمامته من ولد جعفر بن محمد لذكرهم الصلوات. وكما يحتمل هذا الوجه في حق زرارة أن تحيره كان تحيرا صوريا، أيضا هذا الوجه يحتمل ماذا في حق غيره من أجلاء الأصحاب، لعلهم كانوا يشخصون نفس ما شخصه زرارة وكانوا متحيرين يفصحون أو لا يفصحون، فأظهروا حيرتهم ولم يفصحوا. هذا وجه. إذن لا منافاة على ضوء هذا الوجه بين كون النصوص متواترة عند أجلاء الأصحاب ومعلومة، وبين التحير ماذا؟ الصوري. ما كانوا متحيرين في الواقع. الوجه الثاني هو أن نصوص الإمامة ما وصلت لجميع الأجلاء بنحو التواتر، نصوص الأسماء، دقق معي جيدا، هذا الوجه يحتاج لا تدقيق، أن نصوص الأسماء وصلت لجميع الأجلاء ولكن ما وصلت إلى جميعهم بنحو التواتر، وإنما وصلت كأخبار آحاد لبعضهم ووصلت لبعضهم كأخبار ماذا؟ متواترة. ليش؟ لما ذكرنا قبل ليال من أن تعدد مراكز التشيع وعدم التواصل بين الرواة، هذا لم يتح الفرصة للاطلاع على جميع الناقلين للرواية، فرب رواية هي عندنا الآن متواترة لاطلاعنا على كثرة ماذا؟ ناقليها. لكن في زمن الإمام عليه السلام ما كانت كذلك، يعني أكو بعض الرواة اطلعوا على كثرة الناقلين صارت عندهم ماذا؟ متواترة. ولكن بعض الرواة ما اطلعوا فصارت عندهم خبر شنو؟ آحاد. زين، خبر الآحاد قطعي لو ظني ظني. طيب، الإمامة أصل أو فرع؟ أصل. إذا كانت أصل هل يجوز الاعتقاد فيها بالظن؟ لو لا بد من تحصيل اليقين، لا بد من تحصيل اليقين، أصول لا بد فيها من تحصيل اليقين. هذا الراوي الذي هو من الأجلاء وصله النص بإمامة الإمام الكاظم لكن على نحو خبر الآحاد، فإذا كان على نحو خبر الآحاد إذا ظني فيحتاج أن يصل إلى درجة اليقين، ماذا يصنع؟ يسأل من الإمام عليه السلام، فإنه إذا سأل الإمام السابق وأخبره أن الإمام اللاحق هو فلان، ما كان عنده على مستوى الظن يصبح على مستوى اليقين. إذن ما أكو مانع أن بعض الرواة لأنهم لم يطلعوا على كثرة الناقلين للرواية وإنما وصلتهم عن واحد أو اثنين فكانت عندهم بمستوى خبر الآحاد وهو ظني، لذلك صاروا يسألون الأئمة لأجل أن يصلوا إلى درجة اليقين. يعني لما يجيك واحد يقول شلون بالله أتصور في محمد بن مسلم الذي هو في طليعة فقهاء مدرسة أهل البيت وأجلاء الأصحاب ما كان يعلم بعد من هو الإمام بعد الإمام الصادق؟ قل له شلون ما كان يعلم؟ قل لك مو أكو عندنا رواية أن محمد بن مسلم دخل على الإمام الصادق عليه السلام فقال له بلغتنا شكواك فأشفقنا. بلغتنا شكواك يعني أنك عليل مريض، أشفقنا بعد ما ندري لعل الله يختارك إليه. بلغتنا شكواك فأشفقنا، فهلا أعلمتنا إلى من؟ الإمام شنو قال له؟ الإمام قال لمحمد بن مسلم لقد كان علي عليه السلام عالما، والعلم يتوارث، فما هلك منا عالم إلا وبقي من له في العلم مثله أو ما شاء الله. هنا الإمام لم يجب محمد بن مسلم من هو الإمام الذي من بعده، يعني لم يجب، يعني لم يصرح بالاسم، ولكنه بين ماذا؟ بين العلامة، بين العلامة وهي العلم. لقد كان علي عالما والعلم ماذا؟ يتوارث. تعتقدت بعلي عالم وأنا وارث علم علي، إذن من بعدي هو من يكون بمستوى علمي. لقد كان علي عالما والعلم يتوارث، يعني هذه السلسلة تتميز بالعلم. يجي واحد يقول يعني محمد بن مسلم إذا كانت النصوص نصوص الأسماء متواترة كيف غابت على مثل محمد بن مسلم وهو من الأجلاء؟ خب كونها نصوص متواترة عند بعض الرواة وكثير منهم الذين آمنوا بإمامة الإمام الكاظم لا يعني أنها متواترة عند كل واحد منهم، فلعل قل منهم لم يطلعوا على كثرة ناقليها لذلك ما كانت عندهم ماذا؟ متواترة، فسألوا الإمام لينتقلوا من مرحلة الظن إلى مرحلة اليقين والإذعان بأن الإمامة لموسى بن جعفر عليه السلام. إذن لا منافاة بين تحير بعض الأصحاب على فرض صحة ذلك وهم قلة جدا، وبين كون نصوص الأسماء ماذا؟ متواترة. وقلنا قبل ليالي شلون أن النصوص قد تكون متواترة ولكنها عند من لم يطلع على كثرة الناقلين ماذا؟ لا تكون كذلك، لا منافاة بين الأمرين. انجي إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث هو أن النصوص، لاحظوا إخواني ودققوا في هذا، أن نصوص الأسماء قد وصلت بالتواتر إلى جميع الأصحاب بلا استثناء، ولكن حصل التشويش عند بعضهم بسبب بعض المعطيات، فحصل عندهم تحير بسبب التعارض. شلون حصل عندهم تحير بسبب التعارض. خلي بالك وياي شوية. الآن إحنا نفترض أن نصوص الأسماء موسى بعد جعفر عليهما السلام كان ذلك ماذا؟ متواترا. لكن هذا التواتر حصل له ما يعارضه فأوجب التشويش. شلون حصل له ما يعارضه؟ لأن عبد الله الأفطح توفرت فيه علامتان من علامات الإمام. العلامة الأولى الأكبرية، فإن من علامات الإمام أن يكون أكبر ماذا؟ ولد أبيه. والعلامة الثانية الوصية، فإن عبد الله الأفطح كان من أوصياء أبيه. اجتمعت فيه علامتان، علامة الأكبرية واحدة، علامة ماذا؟ الوصية علامة ثانية. زين انت تقول شلون يحصل تعارض؟ يعني كيف دولة أجلاء الأصحاب تخيلوا وجود التعارض؟ أكو شيء ساعد على هذا التخيل. شنو هذا؟ عدم تبلور مسألة جريان البداء في الإمامة. لماذا؟ لأن ما حصل لإسماعيل إنما كان في أواخر حياة الإمام الصادق، بين إسماعيل وبين وفاة الإمام الصادق على أحد القولين 5 سنوات. 5 سنوات ظاهرة طارئة أن الله تعالى أظهر إمامة إسماعيل، ثم أنه أظهر لهم عدم إمامته. هذا هيئ الأرضية لاحتمال هؤلاء أن البداء مثل ما جرى في إمامة إسماعيل يمكن أنه جرى أيضا في إمامة ماذا؟ موسى بن جعفر، بدليل توفر علامتين عند من؟ عند عبد الله الأفطح. عندهم نصوص بأن الإمام هو موسى، لكن كون البداء للتو قد حدث بالنسبة لإسماعيل هذا هيئ الأرضية أن يحتملوا جريان البداء أيضا ماذا؟ في موسى، باعتبار توفر علامتين من علامات الإمامة في من؟ في عبد الله الأفطح. ولذلك أرادوا أن يرفعوا هذا التعارض الذي أوجب تحيرهم بالدخول على عبد الله الأفطح والدخول على الإمام الكاظم، وملاحظة أن بقية علامات الإمامة تنطبق على من؟ على أيهما؟ فدخلوا على عبد الله الأفطح ووجدوه جاهلا لا حظ له من العلم والمعرفة، وهذه أهم علامة من علامات الإمامة. فعلموا أن الإمامة ليست له، وإنما هي لمن؟ لموسى بن جعفر الذي يصفه هشام بن سالم بأنه كان بحرا لا ينضب لا ينزف صلوات الله وسلامه عليه. زين واحد يجي هنا يطرح سؤال يقول هو الدليل اللي قال بأن الإمامة للأكبر من ولد أبيه دليل مقيد ما لم تكن به ماذا؟ عاهة. طيب عبد الله الأفطح ما كانت عنده عاهة، شلون احتملوا هذه شلون احتملوا أن الصف أن بل العلامة متوفرة فيه والحال أن عنده عاهة؟ نقول احتملوا ذلك لوجود شبهة مفهومية أو لوجود شبهة مصداقية. لوجود شبهة مفهومية يعني ما كان عندهم مفهوم العاهة ماذا؟ واضحا، خصوصا أن عاهة عبد الله الأفطح ماذا كانت؟ أفطح هو الذي يكون عريضا عريضا. بعض المؤرخين يقول عبد الله الأفطح كان عريض الرأس، بعض المؤرخين يقول كان عريض الرجلين. لعل ذولا كانت عندهم شبهة مفهومية أن مفهوم العاهة ينطبق على عرض الرأس أو لا ينطبق، ينطبق على عرض الرجلين أو لا ينطبق. فلأن لهم شبهة مفهومية احتملوا توفر علامة الأكبرية ماذا فيه، ثم طبقوا بقية العلامات فوجدوا أن عبد الله الأفطح صفر اليدين لا حظ له من العلم، فارتفعت حيرتهم وأذعنوا بأن الإمامة فلا تنافي بين أن تكون النصوص متواترة وبين حصول التشويش عليها بسبب جريان البداء في إمامة إسماعيل وانطباق علامتين من علامات الإمامة على من؟ على عبد الله الأفطاح. هذا الوجه الثالث إخواني يمكن أن يحمل عليه حيرة هشام بن سالم والمفضل ابن عمر وأبي بصير ومؤمن الطوق بالرواية التي نقلناها ليلة البارحة. طبعا هذه الرواية مو مثل ما يقول بعض الذين يروجون لهذه الفكرة الآن والإثارة بأنها صحيحة عندهم يعبر بهذا التعبير، لا، الشيخ المجلسي صرح بأنها ضعيفة، وذلك لأن الراوي عن هشام بن سالم هو أبو يحيى الواسطي. أبو يحيى الواسطي وصفه الشيخ المجلسي بأنه من المجاهيل في رجال النجاشي بأنه ليس بالثبت في الحديث، يعني حديث ماذا؟ مهزوز، ليس بالثبت في الحديث، ما كان دقيقا في نقل الروايات. وأضف إلى ذلك هذه الرواية اللي تصرح بأن هشام بن سالم مفضل ابن عمر أبو بصير كان عندهم تحير تتعارض مع الوثيقة التي قرأناها ليلة البارحة بأنهم ماذا؟ كانوا من وجوه الأصحاب الذين أصروا على إمامة موسى بن جعفر عليه السلام. هذا اثنين، ثلاثة، هشام بن سالم واحد، أبو بصير اثنين، مفضل ابن عمر ثلاثة، ذولا كلهم من رواة نصوص الأسماء. يعني هذه نصوص الأسماء أن الأئمة فلان 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 من رواتها هؤلاء. أضف إليه أن بعضهم من رواة النصوص الخاصة، مفضل ابن عمر من رواة النصوص الخاصة، أبو بصير من رواة النصوص الخاصة، يعني ممن سمع عن الإمام الصادق مباشرة أن الإمامة لمن؟ للكاظم عليه السلام. لكن لو سلمنا بصحة الرواية، قل رواية صحيحة، مع ذلك لا منافاة بين تحير هؤلاء القلة وبين تواتر نصوص الأسماء، فإنها كانت متواترة ولكن حصل التشويش عليها، صار تعارض بسبب الظروف التي مرت بها إمامة الإمام الكاظم بالنحو الذي أوضحناه. إذن هذه الإثارة من جذورها مقتلعة، من جذورها يمكن اقتلاعها من غير تردد ولا شبهة، وأن الإمامة بعد الصادق لموسى بن جعفر عليه السلام. أنا فقط هنا فقط معلومة أصححها، أنا قلت البارحة أن نصوص الإمامة على موسى بن جعفر النصوص الخاصة تصل إلى 39 أو 40 نص، أنا اشتباه من عندي، هي 29 قرابة 30 نص، لكن هذا ما يغير النتيجة شيء. 30 نص فيها الصحاح والمعتبرات والموثقات مضافا إلى 50 رواية التي هي نصوص الأسماء، يعني عندنا في المحصل 80 رواية تصرح بإمامة موسى بن جعفر عليه السلام بعد إمامة الصادق عليه السلام، في الوقت الذي إسماعيل وعبد الله الأفطح ما وردت فيهما ماذا؟ رواية واحدة، بل ولا رائحة رواية كما عبرنا ليلة البارحة. فإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام إمامة عقيدة دينية إسلامية وقلنا الإسلام 12، مو المذهب 12، مو التشيع 12، الإسلام 12، عقيدة دينية إسلامية رسخها النبي وجذرها صلى الله عليه وآله وأوضح للأمة طريقها، ولكن الأمة أدارت ظهرها لهذه النعمة الإلهية العظمى. ما تسمع شي يقول؟ يقول أصبحت العرب، أصبحت قريش تفتخر على العجم، على العرب، بأن محمدا منها، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحنا آل محمد أسارى، وأصبحنا آل محمد أسارى. هاي متى قالها الإمام زين العابدين عليه السلام؟ قالها في الشام، في الشام لما مر عليه المنهال. المنهال يقول مررت في بعض طرقات الشام فرأيت رجلا جالسا على باب خربة، يقول ولكن كانت ثيابه ثيابا غير متعارفة، يعني العرب مثل هاي الملابس ما يلبسون، كانت ثيابه ثيابا غير متعارفة، فظننته من السند أو الهند. اشقد حاولوا إذلال آل محمد إلى هذا الحد، الملابس المتعارفة عند العرب كانوا يمنعونها عليه. يقول مررت عليه مرور الكرام وإذا به ينادي منها، منها، يقول رجعت إليه قال منها أولم تعرفني؟ أشوفك مريت لا سلام لا كلام، أولم تعرفني؟ يقول صرت أنظر إلى وجهه وإذا بالشمس قد أكلت لون وجهه وتغيرت ملامح وجهه، قلت لا لم أعرف، قال يا منهال أنا علي بن الحسين. أنت مولاي زين العابدين؟ بلى. أنت مولاي سيد الساجدين؟ بلى. اسمع اسمع سؤال المنهال، قلت ما فعل بك الزمان مولاي؟ قال يا منهال أصبحت قريش تفتخر على العرب بأن محمدا منها، وأصبحت العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأصبحنا آل محمد أسارى الهوى إمامة. الليلة الليلة جمعة، وهاي آخر جمعة من شهر رمضان، دموعكم مفاتيح القبول، مفاتيح الغفران، مفاتيح الرحمة. يقول قال يا منهال هل أجد عندك قطعة من القماش؟ يقول قلت له برسم الخدمة مولاي ما تريد بها؟ قال يا منهال إن القيود قد عضت على جسدي، أريد من عندك قطعة قماش أضعها تحت القيود. يقول قلت له مولاي أعني أعينك على ذلك؟ قال بلى يا منهال جزاك الله خيرا، المعذرة شي على أذيت قلوبكم شوية. يقول المنهال فرفع الثوب عن ساقه وقال يا منهال إن هذا القيد يؤلمني. يقول نظرت إلى القيد وإذا الدماء جامدة عليه، قلت لمولاي أنا حتى أخلي قطعة القماش أحتاج أحرك القيد شوية حتى عاد الدماء الجامدة تسقط وأستطيع أن أضع قطعة القماش. قال حركها. المعذرة الشيعة يقول وضعت يدي على القيد أحركه وإذا بالإمام ينادي يقول المنهال نظرت إلى ساق وإذا بالقيد قد أكل لحمه وعب على ساقه على وإماما وعلي. أنا ابن ولاة الأمر في كل موطني بناء السسال إسلام والدين قد بني. أبعد استلاء من ناس كعبة مسكني. يلا قول وياه أقاد ذلي من الزنج عبد غاب عن ذاب القلب يا منهال لا تسأل عن أحوالي. يلا خلص مع صوتك وياها. ذاب القلب يا منهال لا تسأل رماني الدهر بين الناس امشي واسحب اغلى كل الخلاق يا منهال تعرف سؤددي وجودي وكل الخلاق يا منهال تعرف سابق جدودي. يلا قول وياي رماني الدهر بين الناس امشي واسحب يا علي يا علي رماني الدهر بين الناس امشي واسحب وعندي حريم يا منهال حسرة مالها والي. ليلة جمعة وعندي بيتين 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 الدعاها واللي هاي يا جحزاني شجاني حالة الأطفال يوم جابوا النسوة برض الشام يا منها أقوله ودشوا عامة الحارة المجالس في حلقها أحبار وزينبا ودشوا عامة الحارة المجالس في حلقها أحبار ورأس حسين يا منهال منصوب برمح عالي ويصيح واذ الله بين عشيرتي
وسرات قومي أين أهل ودادي منهم خلت تلك الديار. نسألك وندعوك بمريض كربلاء زين العابدين وسيد الساجدين، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، وفك الأسرى والمسجونين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وجميع شيعة أمير المؤمنين، ورد عنهم كل بلاء وسوء ومكروه يا رب العالمين. اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. اللهم إني أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك تبعة أو ذنب تؤاخذني عليه. اللهم اغفر ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا واستر عيوبنا وتقبل منا أعمالنا، واعدنا على مثل هذه الأيام في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين. وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.